الوجه الثاني
المفردات. في البيت الأول: أبيت اللعن. هذه تحية كان يخاطب بها سادات العرب في الجاهلية، ومعناها حماك الله من اللعن. قوله أهتم منها وأنصب، أهتم بمعنى أصاب بالهم، وأنصب بمعنى أتعب. في البيت الثاني: العائدات زائرات المريض. هراسا شوكا، يكشب بمعنى يخلط. في البيت الثالث: ريبة شك، مذهب أي مخرج. في البيت الخامس: جانب من الأرض أي متسع، مستراد المكان الذي يتردد فيه المرء لطلب الرزق. في البيت السادس: ملوك وإخوان يعني الغساسنة. سبعة: اصطفيتهم بمعنى اخترتهم وقربتهم وغمرتهم بمعروفك. في البيت الثامن: الوعيد التهديد، والقار القطران تطلى به الإبل من الجرب. ثورة بمعنى منزلة رفيعة، يتذبذب يضطرب ويجهد نفسه. في البيت الحادي عشر: أخا أي صديقا، تلمه على شعث أي تتحمله على أخطائه. الثاني عشر: عتبة بضم العين، عفو ومعذرة. صفحة 69 الشرح. وصلتني الأنباء أنك غاضب مني، وهذا أمر يحملني هموما ومتاعب، ولذلك فقد بت ليلي وكأن الزائرات يضعن على فراشي شوكا كلما جئنا لزيارتي، فتزداد بذلك آلامي. أقسم لك بالله وهو أعظم ما يقسم به بأنني بريء من تلك الوشاية، وأن مبلغها غاش كذاب. أما صلتي بالغساسنة فلأنهم أصدقاء وإخوان يقربونني ويحكمونني في أموالهم، كما تقرب أنت رجالك فيشكرونك، فلا تتركني بتهديدك كالجمل الأجرب المطلي تتجنبه الإبل. لقد منحك الله منزلة يعجز عن الوصول إليها كل الملوك، وإن المرء لا يستطيع الحفاظ على أصدقائه إلا إذا تحملهم على أخطائهم. وأخيرا، فإني راض بكل ما يصدر عنك، إن تعاقبني فما على السيد إذا ظلم عبده، وإن تعفو فمثلك جدير بالعفو. التعليق: واحد، هذه الأبيات تجلو جوانب مهمة من شخصية نابغة، منها أنه متدين كما يبدو من لهجته في البيت الثالث، ولذا أعجب به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا يؤيد ما يروى عن النابغة أنه كان نصرانيا، ثم إنه عظيم المنزلة عند الملوك كما يتجلى في البيت السادس. اثنان، يبدو في ألفاظ النابغة سهولة وعذوبة، ولهذه السهولة والجمال سببان: أولهما أنه يعد حضريا لكثرة ما عاش في بلاط الملك، وثانيهما أن النابغة كان من عبيد الشعر مثل زهير، أي أنه كان ينقح شعره ويعيد النظر فيه ليصبح لائقا بمخاطبة الملوك. ثلاثة، في الأبيات ما يظهر أن النابغة كان قوي الحجة بليغ الإقناع، كما ترى في الأبيات خمسة وستة وسبعة. أربعة، ولقد فضل كثير من النقاد النابغة على جميع شعراء الجاهلية، وقالوا إنه يجمع سمو المعنى وانتقاء اللفظ وصدق العاطفة وروح التدين ووصف العواطف الإنسانية. صفحة 70 خمسة، والنابغة هو مبتكر فن الاعتذار في الشعر العربي، وأبرز شعرائه منذ عرف وإلى الآن، ويظهر أن عاطفته في حب النعمان كانت في غاية الصدق، ولهذا صدر في اعتذاره عن إجادة بالغة. ستة، ومديح النابغة فيه مبالغة كما ترى في البيتين تسعة وعشرة، وبيته العاشر مشهور جدا تمثل به كثير من الشعراء. البيت يقول: فإنك شمس والملوك كواكب، إذا طلعت لم يبد منهن كوكب. سبعة، أما الحكمة التي وردت في البيت الحادي عشر فتنم عن صدق التجربة، ولهذا اشتهر هذا البيت أيضا حتى لقد عد من شوارد الشعر. والبيت الحادي عشر يقول: ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب. المناقشة: السؤال الأول، ما معنى قول النقاد أشعر الشعراء النابغة إذا رهب؟ السؤال الثاني، كان النابغة يتمتع بمنزلة أدبية وسياسية عظيمة. أوضح هذه العبارة وأستشهد بواقعة حول مركزه الأدبي وحول منزلته عند الملوك. السؤال الثالث: لماذا كان عمر رضي الله عنه يعجب بشعر النابغة؟ أذكر شاهدا على ما أقول. السؤال الرابع: في البيت الثاني صورة لآلام الشاعر، أوضحها وأبين أبدوية هي أم حضرية، ولماذا أصبحت الصورة أبلغ حين ذكر العائدات؟ السؤال الخامس: أوضح فكرة البيت الثالث. السؤال السادس: البيت الثالث والبيت السادس يوضحان جانبين من شخصية النابغة، فما هما؟ السؤال السابع: سلك النابغة في الاعتذار طريقة مقنعة في الأبيات الخمسة من الثالث حتى السابع، أنثر تلك الأبيات بلغتي وأبين طريقته المنطقية. السؤال الثامن: أوضح الصورة الخيالية الجميلة الواردة في البيت العاشر. السؤال التاسع: في البيت الحادي عشر حكمة مشهورة، أحددها وأبين معناها. صفحة 71. السؤال العاشر: هل ترى أن النابغة استطاع أن يجعلنا نشاركه تجربته التي مر بها؟ أوضح ما أقول. السؤال الحادي عشر: لماذا يلاحظ في شعر النابغة رقة وعذوبة إذا قيس بسائر الشعر الجاهلي؟ السؤال الثاني عشر: ما الفن الذي ابتدعه النابغة وما الظروف التي جعلته يبتكره؟ صفحة 72. النثر في العصر الجاهلي: النثر أسبق أنواع الكلام في الوجود لقرب تناوله وعدم تقيده وضرورة استعماله، وما وصل إلينا منه قليل قياسا بما وصل إلينا من الشعر، لأن الأمية الشائعة في الجاهلية قد حالت دون كتابته بشتى أنواعه، أما الشعر فهو أسهل حفظا وأكثر أنصارا، ولذا تخصص له رواة يحفظونه ويتناقلونه، فكثر المروي منه كثرة وافرة. أنواع النثر الجاهلي: يكاد النثر الجاهلي يقتصر على نوعين هما: واحد الخطب والوصايا، اثنان الحكم والأمثال. ولكن هناك أنواع أخرى جاءت على نطاق ضيق كسجع الكهان، والكهان فئة من أهل الجاهلية كانوا يدعون علم الغيب، وكان العرب يأتونهم فيستشيرونهم في كثير من أمورهم، فكان أولئك الكهان يسوقون عبارات قصيرة مزجوعة غامضة يضمنونها ما زعموه من علم بالغيب، وكان بعض العرب يصدقون تلك الأباطيل والمعتقدات المنحرفة حتى جاء الإسلام فنهى عن إتيان العرافين والكهنة، وأعلن أن الله وحده هو الذي استأثر بعلم الغيب فلا يطلع على غيبه أحد. كما وجد نوع آخر وهو القصص الذي كانوا مشغوفين به شغفا شديدا، وساعدهم على ذلك أوقات فراغهم في الصحراء حيث كانوا يجتمعون للسمر حين يرخي الليل سدوله صغارا وكبارا، يستمعون للقاص الذي يضفي على قصصه من خياله وفنه حتى يبهر سامعيه ويملك قلوبهم. وكانت هذه القصص تدور حول أيامهم وحروبهم وملوكهم وأبطالهم، كما كانت تدور حول الجن والعفاريت وغيرها. أما الكتابة الفنية فكانت قليلة جدا أو معدومة، لأنها تعتمد على القراءة والكتابة كما تعتمد على الثقافة والتعليم، والعرب الجاهليون كانوا في مجموعهم أميين لا يتقن القراءة والكتابة منهم إلا عدد قليل. صفحة 73. خصائص النثر الجاهلي: يمتاز النثر في الجاهلية بجريانه مع الطبع، فليس فيه تكلف ولا زخرف ولا غلو، يسير مع أخلاق البدوي وبيئته، فهو جزل اللفظ قوي التركيب قصير الجمل موجز الأسلوب سطحي الفكرة. وسنلحظ جل هذه الميزات من خلال دراستنا لأهم أنواع النثر، وهما الخطب والوصايا والحكم والأمثال. أولا الخطب والوصايا: الخطبة والوصية كلتاهما يراد بهما التأثير في المستمع بالترغيب فيما ينفع وعما يضر، إلا أن الأولى تكون على ملأ من الناس في المجامع والمواسم، والأخرى تكون لقوم معينين في زمن معين كوصية الرجل لأهله عند السفر أو الموت وغيرهما. أما الخطابة فكانت ذات شأن عظيم لدى الجاهليين، وربما تفوقت على الشعر أحيانا بسبب كثرة الشعراء بعد قلة واتخاذهم الشعر للتكسب، وبسبب آخر وهو أن الخطابة قرينة الشرف والسؤدد والرياسة، فلم يرتفع نجم سيد من سادتهم إلا والخطابة صفة من صفاته وسجية من سجاياه. وقد كانت الدواعي إلى الخطابة كثيرة ومتنوعة، منها الفخر بالأحساب والأمجاد، والدعوة إلى الحرب أو السلم، والسفارة بين القبائل، والنصح والإرشاد، كما كانت تستخدم في التعزية والمصاهرة، ولذا فقد كانوا يدربون فتيانهم عليها منذ الحداثة. ولم يكن يتصدى للخطابة إلا من كان فصيحا، جهير الصوت، سليم المنطق، ثابت الجنان، حاضر البديهة، وكان للخطابة سنن وتقاليد يجب أن يتبعها الخطيب، وقد عرفت أسماء كثيرة لخطباء بارعين، منهم كس بن ساعدة الإيادي، وأكثم بن صيف التميمي، وهانئ بن مسعود الشيباني، وعمر بن معدي كرب الزبيدي، والحارث بن عباد البكري. صفحة 74. نماذج من الخطب والوصايا الجاهلية. ألف، خطبة كس بن ساعدة الإيادي في سوق عكاظ. التعريف بالخطيب: هو كس بن ساعدة بن عدي من قبيلة إياد، كان أسقف نجران، وكان زاهدا في الدنيا، وخصوصا بعد أن مات أخوان له ودفنهما بيده. وكان كس يحضر عكاظ ويسير في أهل الموسم، يزهدهم وينذرهم، ويقال إنه كان يتردد على بلاد الروم، وقد توفي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي 10 سنوات. مناسبة النص: يبدو أن كس بن ساعدة كان ينكر المنكر الذي شاع في الجاهلية والغفلات التي كانت تسيطر على الناس فتنسيهم الموت والبعث والجزاء. وكان قس وكثير من العقلاء يتوقعون أن يبعث نبي يغير ما شاع في الجاهلية من معتقدات فاسدة ومنكرات موبقة، وكانت هذه الخطبة لقس في سوق عكاظ. النص: أيها الناس، اسمعوا وعوا، من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، إن في السماء لخبرا، وإن في الأرض لعبرا، آيات محكمات، ومطر ونبات، ونجوم تزهر، وبحار تزخر، وليل داج، وسماء ذات أبراج، ما لي أرى الناس يذهبون ولا يرجعون، أرضوا فأقاموا. صفحة 75. أم تركوا فناموا يا معشر إياد، أين ثمود وعاد، وأين الآباء والأجداد، وأين الفراعنة الشداد، في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها تمضي الأصاغر والأكابر، لا يرجع الماضي إلي ولا من الباقين غابر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. المفردات: قوله اسمعوا وعوا، وعوا أي افهموا، من الوعي، والعين هنا فعل أمر من وعى. قوله تزهر بمعنى تضيء، وتزخر بمعنى تمتلئ وتموج، وليل داج بمعنى مظلم، وبصائر بمعنى عبر وأفكار، وغابر أي باق، ولا محالة أي لا مفر ولا بد. التعليق: يذكر الخطيب أهل الموسم بدلائل قدرة الله ليؤمنوا به، ويذكرهم بالموت الذي هو غاية كل حي، وكيف طوى القرون الأولى، ويختم بأبيات من شعره مذكرا بمصير الأجيال الماضية، كيف وردت منهل الموت، ومن ثم فلا بد من أن يرده هو والناس جميعا. ويتضح في خطبة قس بعض خصائص الخطابة الجاهلية، ومنها: واحد، العبارات القصيرة المتوازنة. اثنان، السجع الجميل في غير تكلف، ولعلهم كانوا يزجعون لكي يسهل حفظ خطبهم، ولكي يكون لمواقفهم وقع موسيقي في الأسماع. ثلاثة، عدم وجود روابط قوية بين المعاني كما ترى في السطرين الأولين، وكما سوف ترى في الخطبة التالية، خطبة أكثم بن صيفي. أربعة، كثرة الحكم والأمثال كقوله من عاش مات ومن مات فات، وسوف تلاحظ هذه الخاصية أشد وضوحا في خطبة أكثم. صفحة 76. المناقشة: السؤال الأول: توفي لقس بن ساعدة أخوان دفنهما بيده، فما أثر ذلك في حياته؟ السؤال الثاني: لما كان قس يتردد على سوق عكاظ، وما الغرض الذي دعاه إلى إلقاء خطبته فيها؟ السؤال الثالث: ما العبارة التي تتفق مع قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، الآية 35 من سورة الأنبياء؟ السؤال الرابع: وضح معاني الكلمات التالية ثم أضع كل منها في جملة مفيدة: تزهر، تزخر، داجن، لا محالة. السؤال الخامس: يتضح في خطبة قس بعض خصائص الخطابة الجاهلية، فما تلك الخصائص؟ السؤال السادس: أدرس الأبيات التي ختم بها قس خطبته دراسة أدبية كاملة كما مر بي. صفحة 77 ب: خطبة أكثم بن صيفي بين يدي كسرى. التعريف بالخطيب: هو أكثم بن صيفي سيد من سادات تميم، كان يقيم بين قومه ويقصد إليه الرجال يلتمسون عنده الحكمة والرأي السديد. ويروى أنه حين سمع ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم أرسل رجلين يسألانه عن نسبه وعما جاء به، فتلا عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، النحل آية 90. فلما رجعا إلى أكثم قال لقومه: هذا رسول يأمر بمكارم الأخلاق، لكنه توفي ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة النبوية بثلاث سنين، وقد عمر طويلا، وكان أكثم خطيبا مبدعا وحكيما تتدفق الحكمة على لسانه. مناسبة النص: يروى أن النعمان بن المنذر قصد إلى بلاط كسرى، فوجد عنده وفودا من الروم والهند والصين، وقد افتخر كل وفد بمآثر أمته، ولما افتخر النعمان بمفاخر العرب أنكر كسرى على العرب أن يكون لهم مجد، ووصفهم بأنهم وحوش تقيم في الكفر. وحينئذ اقترح عليه النعمان أن يستدعي وفدا من العرب ويسمع منهم، فوافق كسرى على ذلك، وقدم وفد العرب وعلى رأسه أكثم بن صيفي الذي ألقى هذه الخطبة بين يدي كسرى، فأعجب بها إعجابا شديدا، وقال له: لو لم يكن لقومك غيرك لكفاهم ذلك فخرا. ثم خطب رجال آخرون من زعماء القبائل، فدهش كسرى لبلاغة العرب وأكرم وفودهم، فرجعوا من بلاطه معززين مكرمين. صفحة 78 النص: إن أفضل الأشياء أعاليها، وأعلى الرجال ملوكها، وأفضل الملوك أعمها نفعا، وخير الأزمنة أخصبها، وأفضل الخطباء أصدقها، الصدق منجاه، والكذب مهواه، والشر لجاجة، والحزم مركب صعب، والعجز مركب وطيء، آفة الرأي الهوى، والعجز مفتاح الفقر، وخير الأمور الصبر، حسن الظن ورطة، وسوء الظن عصمة، إصلاح فساد الرعية خير من إصلاح فساد الراعي، من فسدت بطانته كان كالغاص بالماء، شر البلاد بلاد لا أمير لها، شر الملوك من خافه البريء، المرء يعجز لا محالة، أفضل الأولاد البررة، خير الأعوان من لم يرائ بالنصيحة، أحق الجنود بالنصر من حسنت سريرته، يكفيك من الزاد ما بلغك المحل، حسبك من شر سماعه، الصمت حكم وقليل فاعله، البلاغة الإيجاز، من شدد نفر ومن تراخى تألف. المفردات: قوله مهواه أي مهلكة يهوي فيها الإنسان، ولجاجة أي عناد وتماد في الخصومة. قوله وطيء أي سهل لين، والإيجاز الاختصار. التعليق: تلاحظ أن هذه الخطبة هي مجموعة حكم وأمثال متنافرة، وأنها قصيرة الجمل خالية من المبالغة والتزويق، فيها بعض السجع، كما تلاحظ أن الروابط المعنوية بين الأفكار مفككة، فالخطبة لا تترك موضوعا واحدا، وإنما تشتمل على عدة أفكار غير مترابطة. ولعل سبب هذا أن العرب لم يكونوا متعلمين، ومن ثم فهم لا يستطيعون بسط موضوع واحد بتقسيم منطقي مترابط. صفحة 79 المناقشة. السؤال الأول: من هو أكثم بن صيفي، وما موقفه من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ السؤال الثاني: ما المناسبة التي دعت أكثم إلى إلقاء خطبته وعلامة تدل؟ السؤال الثالث: حسن الظن ورطة وسوء الظن عصمة، ما مدى صحة هذه الفكرة وما الذي يجنيه المجتمع من جراء العمل بها؟ السؤال الرابع: لماذا عد أكثم بن صيفي صلاح الرعية خيرا من صلاح الراعي؟ السؤال الخامس: في هذه الخطبة بعض السجع، أذكر مثالين له ثم أوضح الصورة في قوله: من فسدت بطانته كان كالغاص بالماء، وأوضح رأيي فيها. السؤال السادس: من خصائص الخطابة الجاهلية اشتمالها على عدة أفكار غير مترابطة، فما سبب ذلك؟ وأي الخطبتين أقرب إلى وحدة الموضوع، خطبة قس أم خطبة أكثم، ولماذا؟ صفحة 80 جيم. وصية زهير بن جناب الكلبي لبنيه. زهير بن جناب الكلبي هو خطيب قضاعة وسيدها ورئيس وفدها إلى الملوك، عاش طويلا وخاض من الوقائع ما يناهز 200. أوصى زهير بن جناب الكلبي بنيه فقال: يا بني، قد كبرت سني وبلغت حرسا من دهري، فأحكمتني التجارب والأمور تجربة واختبار، فاحفظوا عني ما أقول وعوه، إياكم والخور عند المصائب والتواكل عند النوائب، فإن ذلك داعية للغم وشماتة للعدو وسوء ظن بالرب، وإياكم أن تكونوا بالأحداث مغترين ولها آمنين ومنها ساخرين، فإنه ما سخر قوم قط إلا ابتلوا، ولكن توقعوها، فإن الإنسان في الدنيا غرض تعاوره الرماه، فمقصر دونه ومجاوز لموضعه وواقع عن يمينه وشماله، ثم لا بد أن يصيبه. المفردات: حرسا بسكون الراء يعني حينا، والخور بالتحريك هو الضعف، وغرض بمعنى هدف، تعاوره الرماه أي تداولوه وأرادوا إصابته. التعليق: كانت وصايا الجاهليين ذائعة منتشرة تحفل بالنظرات الثاقبة والآراء الصائبة، لأنها وليدة خبرات وتجارب، وهي تصدر غالبا عن أب كبير أو أم حكيمة أو رئيس مجرب، فتصادف هوى في الفؤاد وموقعا في النفس، ثم تفعل فعلها وتؤدي الغرض منها. وزهير بن جناب رجل حكيم اكتسب حكمته مع مرور الأيام وتقادم الأعوام وتعدد التجارب، وقد أحس بدنو أجله، فأصفى أبناءه هذه الوصية المؤثرة التي تحمل خلاصة تلك الأعوام الطويلة. وحسبك أن تتمعن في تشبيه الإنسان بالهدف المراد إصابته، إذ لا يمكن لشاب غر أن يأتي بمثله لما فيه من سداد الرأي وقوة الصياغة وبراعة التصوير. صفحة 81 دال. وصية ذي الإصبع العدواني لابنه. ذو الإصبع العدواني هو حرثان بن الحارث، ينتهي نسبه إلى مضر، شاعر حكيم شجاع، لقب بذي الإصبع لأن حية نهشت إصبع رجله فقطعتها، وقيل لأن له إصبعا زائدة، عاش طويلا حتى عد من المعمرين. أوصى ذو الإصبع العدواني وهو يحتضر ابنه أسيدا فقال: يا بني، إن أباك قد فني وهو حي وعاش حتى سئم العيش، وإني موصيك بما إن حفظته بلغت في قومك ما بلغته، فاحفظ عني، ألن جانبك لقومك يحبوك، وتواضع لهم يرفعوك، وابسط لهم وجهك يطيعوك، ولا تستأثر عليهم بشيء يسودوك، وأكرم صغارهم كما تكرم كبارهم، يكرمك كبارهم ويكبر على مودتك صغارهم، واسمح بمالك واحم حريمك، وأعزز جارك وأعن من استعان بك، وأكرم ضيفك وأسرع النهضة في الصريخ، فإن لك أجلا لا يعدوك، وصن وجهك عن مسألة أحد شيئا، فبذلك يتم سؤدده. المفردات: تستأثر عليهم أي تختص بالحسن دونهم، يسودوك أي يجعلوك سيدا عليهم، اسمح أي كن كريما، والصريخ نداء المستغيث. التعليق: ذو الإصبع العدواني أحد الحكماء الجاهليين المشهورين، الذين كانت الحكمة والفصاحة تجري على ألسنتهم وتتدفق من أفواههم، وهو هنا في آخر رمق من الحياة يظن بما اكتسبه من تجاربه في الحياة حلوها ومرها أن يذهب سدى، ولذا فهو يصب عصارة فكره في هذه الوصية التي يوجهها لفلذة كبده وثمرة فؤاده، فيسرد عليه جملة من التوجيهات والنصائح ليختصر بها المسافات كي يصبح سيدا على قومه كما كان أبوه قبله. صفحة 82. ولعلك تدرك بجلاء أن العاطفة الجياشة والصدق وموافقة الصواب إلى جانب قوة الأسلوب وسمو الفكرة هو أبرز ما يميز هذه الوصية، ولا عجب في ذلك، فلا أحد أحرص على الابن من أبيه الذي يريد أن يكون امتدادا له، يعلي ذكره ويعز نفسه ويصون كرامته. المناقشة. السؤال الأول: ما وصل إلينا من النثر الجاهلي أقل بكثير مما وصل من الشعر، فما السبب؟ السؤال الثاني: يتميز النثر الجاهلي عامة بعدة ميزات أذكرها. السؤال الثالث: ما الفرق بين الخطبة والوصية؟ السؤال الرابع: أتحدث عن منزلة الخطابة في العصر الجاهلي وأبين أبرز دواعيها. السؤال الخامس: أرجع إلى أحد كتب الأدب وأتبين السنن الخاصة التي يتبعها الخطيب عند إلقاء خطبته. السؤال السادس: يقول زهير بن جناب: إن الإنسان في الدنيا غرض تعاوره الرماة. أشرح هذه الصورة وأبين رأيي فيها، ثم أوضح الموقف الذي يجب أن يتخذه المرء من أحداث الدنيا من خلال هذه الوصية. السؤال السابع: ما أبرز عنصر يلفت انتباهنا في وصية ذي الإصبع العدواني، وما رأيي ببعض أبناء هذا العصر الذين يتذمرون من نصائح الآباء ويضيقون ذرعا بها؟
بقية المادة في الشريط التالي.